تعذب يا وش عليه.
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في نقل كلمات الأعلام، ووصل إلى العلم السادس وهو العلامة الحلي في التذكرة. وحاصل ما أفاده العلامة في عبارته التي نقلها الشيخ الأعظم إفادتان. الإفادة الأولى هي أنه اختلف الأعلام الإمامية في البيع المعاطات، وأنه هل هو يفيد الملك أو أنه يفيد الإباحة، إلا أن الأشهر من الأعلام على أن المعاطات تفيد الإباحة لا الملك. وذهب بعضهم كالمفيد إلى أنها تفيد الملك، والبعض الآخر أنها لا تفيد إباحة ولا ملكا كالعلامة نفسه، كالعلامة نفسه أصلا في النهاية. فالمسألة إذن خلافية بين الأعلام، إلا أن الأشهر أن المعاطات لا تفيد الملكية وإنما تفيد الإباحة. وإن لم يصرح العلامة بأن الأشهر قد ذهبوا إلى الإباحة، لم يصرح، إنما قال الأشهر عندنا أنه لا بد منها، يعني من الصيغة، فلا يكفي التعاطي، إلا أنه عند الملاحظة لكلمات الأعلام نعرف أن مقصوده هو أن المعاطاة تفيد الإباحة، لأن هذا هو الأشهر بين الأعلام. فمن هنا تتضح المناقشة لكلام المحقق الكركي الذي قال بأن مقصود الأعلام من الإباحة الملكية المتزلزلة. فها هو العلامة الحلي، بحسب لازم كلامه نستفيد أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة لا الملكية المتزلزلة كما أفاد الكركي. ما بحث المسألة ذكرنا ثلاثة أقوال. هذا قول العلامة الحلي في النهاية في كتابه النهاية. بيع فاسد وما يفسجري فيه قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إذا العين موجودة يجب كل واحد أن يرجع العين لصاحبه، العين تالفة يضمن كل واحد، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إيه
لأن الواقع
لا ملك ولا إباحة، ضمان يضمن.
يقولوا أنه هو في الحقيقة يقتد به التنبيه لكنه لا يفيده لأنه ليس هناك إجابة قبول، فهو
هذا بعد قوله هذا آخر، احنا ليس كلامنا في القول الآخر، احنا كلامنا الآن في قول العلامة في النهاية. طبعا خالف كلامه في كتبه الأخرى، لا قال بأن المعاطاة تفيد الإباحة، لكن فقط في كتابه النهاية، والنهاية متقدم على التذكرة وعلى القواعد وعلى الإرشاد إلى آخره. يرجى المراجعة بعد الدروس. الإفادة الثانية، ذكر العلامة الحلي بأن المسألة خلافية بين العامة أيضا، فتوجد أقوال ثلاثة عند العامة في مسألة المعاطاة وأنها تفيد الإباحة أو الملك. فالقول الأول ما ذهب إليه الشافعي من أن المعاطاة تفيد الإباحة، فيكون بذلك وافق الأشهر من الإمامية. القول الثاني ما ذهب إليه بعض الحنفية من التفصيل بين الأمور الحقيرة والأمور الجليلة، ففي الأمور الحقيرة تصح المعاطاة لكنها تفيد الملكية، وأما بالنسبة للأمور الحقيرة الجليلة فلا تنعقد المعاطاة ولا تفيد الملكية. أما أنها هل تفيد الإباحة أو أنها عقد فاسد لم يشر الآن. نعم، المهم أن بعض الحنفية في الأمور الحقيرة ذهب إلى أن المعاطاة تفيد الملك، مقتضى السياق أنه في الأمور الجليلة لا تفيد ملكا، تكون عقد فاسد، أنها لأن الكلام بالنسبة للعقود، فإذا عقد صحيح في الملك في الأمور الحقيرة فهي عقد فاسد في الأمور الخطيرة والجليلة. القول الثالث ما ذهب إليه أحمد بن حنبل ومالك من أن المعاطاة تفيد الملك مطلقا في أمور حقيرة أو أمور جليلة وخطيرة، ومن خلال نقل العلامة لكلمات العامة نعرف بأن منظوره المعاطاة التي قصد بها الملك بمقتضى نقله لقول أحمد بن حنبل وأنها تفيد الملك، وقول مالك وأنها تفيد الملك، وقول الحنفية المفصل بين الأمور الحقيرة فتفيد الملك والجليلة فلا تفيد، وهذا بالتالي يكون ردا على كلام صاحب الجواهر الذي ادعى بأن محل النزاع بين الإمامية وبين العامة هو المعاطاة التي قصد بها الإباحة. فإن كلام العلامة واضح في أن المعاطاة التي وقع فيها النزاع مقصود بها التمليك لا الإباحة. وهناك وجوه أخرى أيضا تدل على صحة ما قلناه من أن المنظور إليه في كلام العلامة الحلي هو المعاطاة التي قصد بها الملك لا الإباحة، لكن هذا يقول المصنف الذي ذكرناه هو أدون هذه الوجوه، وإلا فهناك وجوه أخرى من هذه الوجوه، حتى لا تسأل بعد ذلك تقول ما هي الوجوه، من هذه الوجوه أن العلامة ذكر بحث المعاطاة في ضمن عقد البيع واشتراط الصيغة، ومن المعلوم بأن عقد البيع إنما يفيد الملك، فمقتضى قرينية السياق أن تكون المعاطاة المبحوثة في ضمن عقد البيع وفي شروط عقد البيع والتي منها الصيغة المعاطاة التي قصد بها الملك لا المعاطاة التي قصد بها الإباحة إلا أن يصرح بذلك ولا يصرح. هذا من الوجوه. ومن الوجوه أيضا ذكر العلامة الحلي لتعليل الشافعي من أن المعاطاة لا تفيد الملكية، حيث الشافعي ذهب إلى أن المعاطاة لا تفيد الملكية، وعلل الشافعي ذلك بقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد، فالفعل لا يكشف عما في ضمير الإنسان وعن قصده، وهذا شاهد على أن منظوره في المعاطاة المعاطاة التي قصد بها الملك، وإلا لو كان منظوره المعاطاة التي قصد بها الإباحة فنفس الفعل كاشف عن الإباحة فلا حاجة للقصد. فمن قول قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد فهذا شاهد على أن المنظور إليه المعاطاة التي قصد بها التمليك وهذا محل البحث، وأما لو كانت المعاطاة التي قصد بها الإباحة فقط فنفس الفعل كاشف عن الإباحة من دون حاجة إلى قصد، ما يحكي عنه هذا الفعل قطعا يحكي عن الإباحة لا أقل، فهو القدر المتيقن، إنما التمليك هو الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة وكلفة. ووجه آخر أيضا يدلل على صحة ما قلنا نقل العلامة الحلي لتعليل مالك بن أنس من أن المعاطاة تفيد الملكية، حيث مالك قال بأنها تفيد الملكية، وعلل ذلك فإنه قال ينعقد بما يعتقده الناس بيعا، والذي يعتقده الناس بيعا المعاطاة التي يقصد بها التمليك، وأما المعاطاة التي لا يقصد بها التمليك فليست هي بيع إنما هي إباحة. فمن تعليل مالك بأن المعاطاة تنعقد بما يعتقده الناس بيعا هذا شاهد على أن منظور إلى المعاطاة التي قصد بها التمليك، لأن هذه التي هي يعتقد الناس أنها بيع ويتعاطون بها. إذن فاتضح لدينا من خلال كلام العلامة الحلي المناقشة فيما أفاده الكركي وفيما أفاده صاحب الجواهر، طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال وقال في التذكرة في حكم الصيغة، هذه الإفادة الأولى، الأشهر عندنا أنه لا بد منها من الصيغة، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير، مثل أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، مع أن ما صرح بأنها تفيد الإباحة، لكن من قول الأشهر لازم ذلك أنه ناظر إلى أن المعاطاة تفيد الإباحة، لأن هذا هو الأشهر بين الأعلام، وهناك قول آخر أنها تفيد الملك أو المفيد، وهناك قول آخر أنها عقد فاسد. على كل فبهذا يتضح الرد على المحقق الكركي، وبه قال الشافعي بهذا القول أنها لا تفيد إلا الإباحة مطلقا في الحقير أو في الخطير لأصالة بقاء الملك، هذا واحد سبب. ثاني وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد، هذا القول الأول عند العامة. القول الثاني وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجليل فقط، هذا الذي يبقى الملك على حاله ولا ينعقد البيع، أما في الأمور الحقيرة لا مشكلة ينعقد البيع وتكون المعاطاة تفيد الملك، أما في الأمور الجليلة فهنا استشكل قالوا لا ما تفيد الملكية. القول الثالث وقال أحمد ينعقد مطلقا في الجليل وفي الحقير ويصير بيعا ونحوه. قال مالك فإنه قال ينعقد بما يعتقده الناس بيعا. فمن خلال نقل العلامة لكلمات العامة والخلاف الموجود بين العامة نعرف أن منظورة المعاطاة التي قصد بها التمليك، لأن هذا كلام الأعلام كلام العامة. فتتضح المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر. قال ودلالته، ها ركز فقط على مناقشة من؟ صاحب الجواهر. أما مناقشة الكركي هنا لم يناقش فيها، لكن سيأتي بعد قليل أنه لا يقول من كلام العلامة تستفاد المناقشة حتى في كلام المحقق الكركي. لذلك نحن تداركنا من البدء قلنا تدل العبارة على كلام أيضا على مناقشة كلام الكركي. ودلالته يعني كلام العلامة على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه وليس واحد، أدونها جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال ينعقد بما يعتقده الناس بيعا، والانعقاد كاشف عن وجود قصد التمليك. ولا كيف ينعقد؟ لابد عن من وجود قصد التمليك. إذن فكلام مالك وأحمد ناظر إلى المعاطاة التي قصد بها الملك. وذكرنا وجوها أخرى في هذه الإفادة الثانية. العلم السابع والأخير، الشهيد الأول في القواعد والفوائد. وحاصل ما أفاده الشهيد الأول بحسب عبارته المنقولة عن المصنف إفادتان. الإفادة الأولى هي أن المعاطاة لا تفيد الملكية وإنما تفيد الإباحة فحسب، كما هو صريح قوله فهي تفيد الإباحة للملك. وبهذا تتضح المناقشة في كلام المحقق الكركي الذي ادعى الملكية المتجلدة. الإفادة الثانية التي تستفاد من كلام الشهيد الأول أنه ذكر بأن هناك أو أشار إلى أن هناك خلافا في المعاطاة بالنسبة للأمور الحقيرة، فعندنا نحن الإمامية المعاطاة حتى في الأمور الحقيرة لا تفيد إلا الإباحة، وأما عند العامة أو لا أقل البعض من العامة فالمعاطاة تفيد في الأمور الحقيرة الملكية، لأنه قال وإن كان في الحقير عندنا، معنى ذلك أن عند العامة في الأمور الحقيرة تكون المعاطاة مفيدة للملك. وهذا شاهد على أن منظور الشهيد الأول المعاطاة التي قصد بها الملكية، وإلا لم يكن معنى لأن يقول عندنا دون عند غيرنا، فإن المعاطاة التي قصد بها الإباحة عند الجميع تفيد الإباحة. فمن إشارته للخلاف هذا شاهد على أن منظوره إلى المعاطاة التي قصد بها التمليك. وبهذه الإفادة الثانية تتضح المناقشة فيما أفاده الشيخ النجفي صاحب الجواهر. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال وقال الشهيد في قواعده بعد قوله قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، وذكر أمثلة لذلك. تقول ما هي الأمثلة؟ غدا سأدرس الكتاب ولا عندي وقت أراجع كلام القواعد. أقول لك راجعنا كلام القواعد ومثل بأمثلة على أن السبب الفعلي يقوم مقام القولي. مثلا هذا قوله كتقديم الطعام إلى الضيف، فإنه مغن عن الإذن في الأصح. هذا تقديم الطعام إلى الضيف سبب فعلي يقوم مقام السبب القولي وهو الإذن، وتسليم الهدية إلى المهدى إليه، تسليم الهدية إلى المهدى إليه هذا فعل يقوم مقام السبب القولي، وإن لم يحصل القبول القولي في الظاهر من فعل السلف والخلف. إذن تقديم الطعام يقول يقوم مقام السبب القولي وهو الإذن، أيضا إهداء الهدية كافي يقوم مقام السبب القولي وهو الإيجاب مثلا والقبول إلى آخر كلامه. على كل حال هذا لا ربط له بمحل الاستدلال الآن، لكن المصنف لأنه أشار إليه نحن أحببنا أن نشير له. محل الاستشهاد هو هنا ما لفظه، وأما المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة للملك، هذه الإفادة الأولى وبها تتضح المناقشة لكلام الكراكي. الإفادة الثانية إشارته للخلاف، وإن كان في الحقير عندنا يعني عند غيرنا في الحقير تفيد الملك إلا الشافعي فقط كما نقلنا كلامه، وإلا العامة البقية سيذهبون إلى أنها تفيد الملك، وهذا شاهد على أنه ناظر إلى المهابة التي قصد بها الملك. ودلالتها على قصد ركز على فقط مناقشة صاحب الجواهر، ودلالتها على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى، ما بيّن وجه عدم الخفاء بيّنناه لأنه قال عندنا يعني عند غيرنا في الأمور الحقيرة تفيد الملك، فهذا بالملازمة معنى أنه ناظر إلى المعاطاة التي قصد بها الملكية. جيد جدا. تم الكلام ولله الحمد والمنة بعد هذا العناء الشديد والجهد الجهيد في نقل كلمات الأعلام، واتضح لدينا من خلالها المناقشة فيما أفاده الكركي من حملها على الملك المتزلزل، والمناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر من حمل محل النزاع على المعاطاة التي قصد بها الإباحة. ويزيد المصنف أكثر وأكثر في الرد على صاحب الجواهر، يقول هذا كله يعني كلمات الأعلام مضافا إلى أن الواقع في أيدي الناس عادة وغالبا من المعاطاة هي المعاطاة التي يقصدون بها التمليك الإباحة، فبما أن الواقع عادة وغالبا بين الناس المعاطاة التي يقصد بها التمليك، فهذا شاهد على أن منظور الإعلام في المعاطاة المعاطاة التي قصد بها التمليك، إذ ليس من المناسب أن الفقهاء يشغلون أنفسهم بالبحث عن الفرض النادر ويتركوا الفرض الشائع الغالب بين الناس. هذا شاهد أيضا يدعم كلامنا. وشاهد آخر تصريحهم، تصريح هؤلاء الأعلام بأن منظورهم إلى المعاطاة التي قصد بها الملك، تلاحظ كلماتهم التي سبقت تجدها واضحة بينة في أن منظور في أن منظورهم إلى المعاطاة التي قصد بها الملك. لأنه لاحظ من خلال التمثيل الذي مثلوا به، صحيح لم يصرحوا يعني بحسب الذي نقل ما صرحوا، قالوا أيها القارئ أيها الملاحظ أيها الدارس إلى آخر، إن كلامنا ناظر إلى المعاطاة التي قصد بها التملك، كلامهم ليس صريح بهذه الصراحة، لكنهم من خلال تمثيلاتهم تتضح لنا أن يتضح لنا أن منظورهم إلى المعاطاة التي قصد بها التمليك، كما لو لاحظت مثلا كلام الطوسي في الخلاف إذا دفع قطعة إلى البقل أو الشارط فقال أعطني إلى آخرة لا يكون بيعا، معنى أنه ناظر إلى قصد التمليك لذلك قال لا يكون بيعا، وإلى آخر من كلماتهم. على كل حال هذا كله طبق بعد ما كل شيء تعرف طريقة المصنف يعرف بعد ذلك تقول لا بعد لعل واحد يبدو له في نفسه أن صاحب الجواهر معه الحق بعد يحاول يدعم يشهد ويستشهد أكثر وأكثر ليؤيد كلامه. على كل هذا كله مع أن الواقع في أيدي الناس هي المعاطاة بقصد التمليك، ويبعد فرض الفقهاء من العامة والخاصة الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس. هذا شاهد أول الواقع الخارجي، مع أنهم صرحوا، هذا ما تحتاج إليه بعد خلاص نقلت كلماتهم بعد ماذا، مع أنهم صرحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس. هذا الذي هم يريدونه، أين هذا التصريح أنهم يريدون المعاملة الواقعة بين الناس؟ نعم مثلا صرح العامة الذين صرحوا مثل من؟ مثل مالك قال فإنه ينعقد بما يعتقده الناس بيعا. جيد جدا. بعد ذلك المصنف ينتقل لكلام المحقق الكركي، وكان المناسب أن ينقل كلام المحقق الكركي في البدء، أول البدء في البحث ينقل كلام صاحب الجواهر كلام المحقق الكركي ثم يتعرض لكلمات الأعلام. ففي البدء أشار إلى رأي صاحب إلى رأي المحقق الكركي ثم نقل كلمات الأعلام، ثم الآن يرجع لنقل كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد وفي تعليقته على الإرشاد للعلامة الحلي. على كل حال هذه طريقة المصنف وهي كثيرة هكذا، فتعلم عليها وتمرن عليها، ولا تقول توجب لي الوشوشة الذهنية، لا بعد. هذه طريقة القدماء من الأعلام، وإن كان الشيخ لا ليس من القدماء القدماء بالنسبة لعصرنا. على كل فهنا ينقل المصنف كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد وفي حاشيته على الإرشاد لكي يناقشه بعد ذلك بمناقشات. فهنا نبتدأ أولا بنقل كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد، وحاصل ما نقله المصنف عن المحقق الكركي ما يرجع إلى عدة إفادات. الإفادة الأولى التي تستفاد من كلام المحقق الكركي أن هناك خلافا بين الأصحاب في المعاطاة، وأنها هل تفيد الإباحة أو تفيد الملكية. فأشار المحقق الكركي لثلاثة أقوال وهي نفس الأقوال السابقة. القول الأول المشهور أن المعاطاة تفيد الإباحة. القول الثاني ما ذهب إليه المفيد من أن المعاطاة تفيد التمليك الملكية اللازمة. القول الثالث ما ذهب إليه العلامة في النهاية بأن المعاطاة لا تفيد إباحة ولا ملكية، إنما تفيد إنما هي عقد فاسد. إذن فهذه أول إفادة أن المعاطاة اختلف فيها بين الأعلام، لكن الكركي طبعا فسر القول الأول أن المعاطاة تفيد الإباحة على أنها بيع غير لازم، فهي بيع لكنها بيع ليس لازما، بخلاف قول المفيد أنها بيع لازم. على كل هذه هي الإفادة الأولى، إذن أن الكركي أشار إلى الخلاف بين الأعلام في المسألة. الإفادة الثانية الدليل على أن المعاطاة تعتبر بيع وإن لم تكن بيعا لازما، أشار المحقق الكركي إلى أن الدليل على أن المعاطاة تعتبر بيعا وإن لم تكن بيعا لازما هو قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإن الآية المباركة تدل على صحة التجارة عن تراض، وأن الشارع الأقدس يمضي المعاملة التي تكون عن تراض. ومقتضى الإطلاق في الآية ألا فرق بين أن تكون المعاملة قولية أو تكون المعاملة فعلية، فسواء بالقول إيجاب وقبول أو بالتعاطي، فعلى كل حال ماذا تدل الآية بعمومها أو بإطلاقها على صحة هذه المعاملة. إذن فالمعاطاة تندرج في هذه الآية فتكون بيعا صحيحا، وإن لم تدل الآية على اللزوم، لأن المصنف كما أشرنا في بحث الخيارات يرى الآية ليست تامة الدلالة على اللزوم، إنما التي تدل على اللزوم الآية الأخرى وهي أوفوا بالعقود، إلا أن هذه الآية تدل على أصل الصحة الأعم من اللزوم والجواز. فبناء على ذلك تدل الآية على صحة المعاطاة وأنها بيع صحيح، إلا ما خرج بدليل خاص، وإلا فالأصل أن كل تجارة عن تراض
صحيح،
إلا ما خرج بالدليل مثل بيع الدين بالدين، بيع الكالة بالكالة، أو بيع المنابذة، أو بيع الملامسة، أو بيع الحصار، فهذه أو بيع الغرر، فهذه دلت الأدلة الخاصة على عدم صحتها. إذن فالإفادة الثانية أن المعاطاة بيع صحيح للآية المباركة. الإفادة الثالثة، أفاد المحقق الكركي قدس الله نفسه إلى أن كلمات الأصحاب ظاهرة في أن المعاطاة تفيد إباحة، إلا أنه لا بد من توجيهها وتأويلها وحمل الإباحة في كلماتهم على الملكية المتزلزلة لا على ظاهرها وهو الإباحة، وذلك لسببين أشرنا لهما فيما تقدم ونكررهما الآن فيما تأخر. السبب الأول بحسب كلام الكركي هو صرح بأن العقود تابعة للأصول، ومن المعلوم بأن قصد المتعاطيين في المعاطاة الملكية، فبناء على أن المقصود في المعاطاة الملكية نقول لا يخلو إما أن يحكم بأن الملكية صحيحة أو أن يحكم بأن الملكية فاسدة، لأن الذي قصد الملكية، وحيث إن الأصحاب لم يحكموا بالفساد وقالوا بأن المعاملة صحيحة وما حكموا بأن الملكية فاسدة، فمعنى ذلك إذا لم يحكموا بالفساد لابد أن منظورهم في الإباحة الإباحة بمعنى الملكية متزلزلة، وإلا لو كان منظورهم إلى الإباحة ما هو ظاهر عباراتهم الإباحة للزم أنه ما وقع وهو الإباحة لم يقصد، وما قصد وهو الملكية لم يقع. إذن فحفاظا على هذه القاعدة المسلمة لدى الأعلام العقود تابعة للقصود، لابد أن نوجه ونؤول كلامهم في الإباحة على الملكية المتزلزلة حتى تتتابع العقود مع القصود، لأنهم قصدوا الملكية إذن وقعت الملكية وإن كانت متزلزلة.
هناك كونها متزلزلة بشنو؟
ما نفى أنها غير متزلزلة، هو يقول متزلزلة بعد، كيف نفى؟
هو يقول يتعين بكونها متزلزلة
لأن يتعين بكونها متزلزلة لأنهم عبروا بالإباحة، فلا بد أن يكون مقصودهم بالإباحة شيء متزلزل، ملكية متزلزلة. السبب الثاني هو أنه لو كانت المعاطاة تفيد الإباحة المحضة كما هو ظاهر عبارات الأصحاب فإنها حينئذ لا تفيد الملكية أصلاً ورأساً، أصلاً ورأساً. لا تفعلني، ما معنى أصلاً؟ ما معنى رأساً؟ من الآن فإن الإباحة لو كان المقصود بها الإباحة المحضة فإنها يقول لا تفيد الملكية أصلاً ورأساً. نعم، لماذا؟ مع أن كلمات الأعلام بأنها هذه الإباحة تفيد الملكية اللازمة عند تلف إحدى العينين، حيث صرح الأعلام بأنه لو تلفت إحدى العينين صارت الملكية لازمة، مع أنه لو كان المقصود الإباحة المحضة لم توجب ملكية لا قبل التلف ولا بعد التلف أيضا، مع أن الأعلام يقولون بأنها بعد التلف توجب الملكية اللازمة. فمن هنا نقول لا بد وأن المعاطاة تفيد الملكية لكن قبل التلف ملكية متزلزلة، بعد التلف ملكية لازمة، وإلا فإن تلف إحدى العينين التلف في حد ذاته لا يوجب ملكية الآخر، فلو تلفت العين المبيعة في يد المشتري فإن تلف العين المبيعة في يد المشتري لا يوجب في حد ذاته أن يتملك البائع الثمن ملكية لازمة، فإنه تلف ليس من أسباب التملك اللازم إنما القصد. إذن فبناء على ذلك نقول بأن المقصود بالإباحة الملكية المتزلزلة، وهذه لا مانع من أن تتحول إلى ملكية لازمة بسبب أو آخر، بتلف أو بخيار كما هو في بحث الخيارات، قد تكون الملكية متزلزلة لكن بعد ذلك تنقلب إلى ملكية لازمة كما لو كان البيع بخيارا، فالملكية متزلزلة لكنها بعد ذلك تصبح لازمة كما لو انتهت مدة الخيار، أو كما في خيار المجلس حيث الملكية متحققة في المجلس لكنها ملكية متزلزلة بعد المجلس تصبح ملكية لازمة. أما نقول إباحة وتنقلب بعد ذلك إلى ملكية لازمة فهذا لا وجود له في الفقه، الموجود في الفقه ملكية متزلزلة تتحول إلى ملكية لازمة كما في الخيارات، أما إباحة محضة قبل التلف وتتحول وتنقلب إلى ملكية لازمة بعد التلف فهذا لا عين له ولا أثر. إذن فالمناسب بحسب الملاحظة للموارد الفقهية تفسير كلمات الأعلام بالإباحة على الملكية المتزلزلة لأنها هي التي تقبل أن تتحول في الفقه إلى ملكية لازمة. هذه الإفادة ثالثة. الإفادة الرابعة والأخيرة وهي لا ترتبط بمحل البحث لكن المصنف نقلها فنحن نشير إليها على سبيل الإيجاز حتى إذا طبقنا لا تسألني ما المقصود لماذا قال. الإفادة الرابعة، أفاد المحقق الكركي قدس سره بأن التلف بعض إحدى العينين، تلف بعض إحدى العينين كتلف إحدى العينين، لا فرق بين أن تتلف العين بتمامها في صيرورة البيع لازم والمعاطاة لازمة أو تلف بعض هذه العين في صيرورة البيع والمعاطاة لازمة. وذلك لأجل تبعض الصفقة والضرر، فإنه لو قلنا بأنه يبقى الجواز وتبقى الإباحة على حالها للزم أن المشتري مثلا يرد القسم السليم الصحيح الذي لم يتلف، ولا يرد القسم الذي تلف، فتتبعض الصفقة على البائع حينئذ. كما لو اشترى المشتري مصراعي باب، اشترى مصراعي الباب من البائع ثم تلف المصراع الأول، فبمجرد تلف المصراع الأول تكون المعاطاة لازمة وتنقلب من الملكية المتزلزلة إلى الملكية اللازمة. ولا يجوز حينئذ أن يرد المصراع الآخر للزوم تبعض الصفقة على البائع ووقوع الضرر عليه، حيث ماذا يستفيد من مصراع واحد؟ لا فائدة له. فحينئذ نقول تلف البعض كتلف الكل في لزوم المعاطات. تم كلام المحقق الكركي قدس الله نفسه في جامع المقاصد، وكان المناسب والمصنف أعرف بما صنع، لكن نحن بحسب أذهاننا القاصرة نقول هكذا. كان المناسب أن المصنف يطرح كلام المحقق الكركي في أول البحث، لا الآن بعدما نقل كلمات الإعلام وناقش ينقل كلامه. فلاحظ وتأمل لعلك تقف على شيء نحن لم نفهمه، طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك، بل صراحة بعضها كالخلاف. موسي صرح صريح كلام أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة والسرائر، كلام صحيح، والتذكرة والقواعد، القواعد صحيح لا تفيد الإباحة، لكن التذكرة من وين صريح؟ ولذلك قلنا الإفادة الأولى. قال الأشهر عندنا أنه لا بد منها، ما قال لا تفيد
المال.
قال الأشهر عندنا، ولم يصرح بإباحة ولا معاطاة، هو بإباحة ولا ملكية. نحن استفدنا من خلال لازم كلامه وهذا ليس فيه صراحة فتلتفت. لذلك نحن قلنا الإفادة الأولى حتى هنا لا تسألني عن ذلك. على كل، ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد في شرح القواعد للعلامة، حلي هذا كتاب القواعد للعلامة تبار الأعلام في شرحه، ما بقي علم من الأساطين إلا شرح قواعد العلامة، وكان تظهر فقاهة الفقيه بشرح كتاب القواعد. من هنا جاء كاشف الغطاء وشرح، وجاء جامع الكركي وشرح، وهكذا كل الأعلام الذين هم من العيار الثقيل تباروا في شرح كتاب القواعد. على كل، إنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل فقط، هذا الإفادة الأولى. المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع، وإن لم تكن كالعقد في اللزوم بيع، هذا القول الأول الذي هو الإباحة هو سيفسره بالملكية المتزلزلة. القول الثاني خلافا لظاهر عبارة المفيد، حيث أن المفيد في المقنعة ماذا قال؟ بالملكية لازمة. ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد، هذا القول الثالث، سوى المصنف في النهاية وغير بعد وعدل، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة المتأخرة عنها عن النهاية يعني. نعم، مع أنها النهاية مفروض آخر عمره لكنها في بداية عمره. على كل حال الآن الإفادة الثانية، وقوله تعالى، هذا الدليل على أن المعاطاة بيع، وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عار، إلا ما أخرجه الدليل كبيع الكالئ بالكالئ أو بيع المنابذة أو الملامسة أو الحصاد أو الغرر، ولم يخرج بيع معاطاه لا دليل على خروجه فيشمله العموم فيكون بايعا لكن ليس لازما لان الايه عند المصنف لا تدل على اللزوم تنظر في الخيارات في دلالتها على اللزوم والتراضي حاصل ها يعني تقولون انها فقط في مقام هذا في مقام بيان اصل شرطية التراضي ولا تدل على الصحه
الشيء الاخر ان ما ثبت ان المعاطاه نوع من التجاره اول شيء لابد انه يثبت ان المعاطاه نوع من التجاره اللازمه
لا ما نريد نقول من التجاره اللازمه اصل الناتجه اذا شخص اعطى شخص خبزه والآخر أعطاه قطعة حديدية ألا تكون هذه تجارة؟ ماذا نسميها؟ لعب أو ماذا؟
لا تجارة
جيد إذا ماذا تسموها؟ إذا ليست تجارة حتى لو قلنا معاطات بس معاطات بمعاوضة بعوض بالآخرة تجارة حتى لو قلنا تعاطي ما تسمى تجارة فالتجارة عام من وإلا هالبيوع إذن ليست تجارة كل هالبيوع اللي في الخارج لا نسميها تجارة مع أنهم قطعا يقصدون الاسترباح بها والمتاجرة خب إذا رجعنا للمناقشة الأولى أن الآية فقط بصدد بيان أصل اشتراط التراضي وليست بصدد بيان الصحة أو كذا إلا أن تكون تجارة عن تراضي إذن أين الإطلاق أين الإطلاق إذا اشترطت التجارة عن تراض إذن تدل بإطلاقها على أن المعاملة صحيحة لأنها ليست بصدد البيان فقط اشتراط التراضي أيضا بصدد البيان صحة المعاملة إذا كانت عن تراض نعم الحمد لله هذا قاله المصنف إلا ما أخرجه الدليل المعاطات أين الدليل الذي أخرجه؟
هناك دليل مثلا على أن التجارة لابد أن تكون مثلا بالإجابة والقبول
هذا في اللزوم في اللزوم إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام من حيث اللزوم المصنف يبني وسيأتي كلامه لا من حيث الصحة فرق بين اللزوم والصحة إيه نعم طبعا كلام الكرك إحنا زين خوف الإفادة الثالثة إيه جزاكم الله خير وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب من أنها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين يريدون به عدم اللزوم في أمر في أول الأمر يعني ملكية متزلزلة وبالذهاب يتحقق اللزوم لماذا؟ لسببين سبب الأول العقود تابعة للقصود لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك إذ المقصود للمتعاطيين الملك فإذا لم يحصل الملك كان بيعا فاسدا لا يكون إباحة ومع أنهم يقولون بالإباحة إذا نفسر الإباحة في كلامهم على الملكية المتزلزلة ولم يجز التصرف وكافة الأصحاب على خلافه لا يقول أنه بيع فاسد بل يقولون يفيد الإباحة كيف مع أن العقود تابعة للقصود إذن لابد أن تكون الإباحة بمعنى الملكية المتزلزلة السبب الثاني وأيضا فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده كيف يتملك البائع الثمن بتلف الكتاب الذي في يده مشتري في التلف ليس من أسباب التملك شرعا كيف؟ إذا لو أن نقول شيء على الإرشاد يأتي والحمد لله رب العالمين